بعد أن كان الكلام عن النزعة الأرستقراطية وخطرها وأضرارها، ينتقل الحديث إلى عوامل ترويج الأرستقراطية. والنقطة الأولى في هذا العنوان هي أن ممارسة المسؤولين لحياة الأرستقراطية تروج لثقافتها، يقول سماحته:
على المسؤولين في النظام الإسلامي ألا يتخذ سلوكهم وممارساتهم طابع البذخ والبهرجة، والأدهى من ذلك أن تتسم به حياتهم، بحيث يتحول ذلك إلى ثقافة. وهذه المرحلة تفوق من حيث الخطورة المرحلة التي تسبقها أو لا تقل عنها على أقل تقدير. فلو فرضنا أن أحد كبار المسؤولين ومن ذوي المناصب العليا في الحكم الإسلامي سلك سبيل البذخ في حياته، وطغت البهرجة على محل سكنه أو محل عمله أو طبيعة حياته العائلية أو كيفية تزويج الأبناء، أي المهر والجهاز وما شابه ذلك مما يعد خروجا عن النهج الإسلامي، عندئذ يتحول هذا التصرف إلى ثقافة تلفت أنظار الآخرين نحوها فيتعلمون منه، وحينها ترتفع معدلات المهور ويصعب الزواج فتتعقد الحياة. وهكذا تسري آثار هذا التصرف في ثنايا المجتمع شيئا فشيئا، سواء على المدى البعيد أو القريب. إن أهم ما يركز عليه أمير المؤمنين عليه السلام هو أن على الحاكم ألا يتخذ من الحكومة وسيلة للاعتياش وجني العوائد المالية وجمع الثروات، وعليه أن يعدها مسؤولية وعبئا ملقا على عاتقه، وأن يصب جل اهتمامه على البلوغ بهذا العبء إلى الغاية المرجوة.
يؤكد الإمام الخامنئي دام ظله على ضرورة عدم جعل حياة الترف أسوة ونموذجا يحتذى، فيقول:
إلى جانب ذلك ينبغي إظهار عيوب حياة الترف والزخارف والبهارج التافهة وعدم الترويج لها، بل لابد من القضاء عليها وعدها أمرا غير إيجابي. فقد يكون هناك من يهوى حياة الترف، إلا أن هذا لا يفرض علي أن أعمل على ترويج هواه. إذن علينا أن نقوي في الفقير شعور العفة ومناعة الطبع وعزة النفس، وأن نشجع الغني على الأخذ بيد الفقير، وألا نصنع من حياة الترف أسوة ونموذجا يحتذى. أحيانا فيما بيننا وبين ربنا تكون لنا حياتنا المترفة والمفعمة بالرخاء، فإن كانت حراما فهي حرام، وإن كانت مكروهة فهي مكروهة، وإن كانت مباحة فهي مباحة. ولكن أحيانا نقوم بإظهار هذا الترف على مرأى من أعين الناس، وهذا لا يمكن تصنيفه ضمن المباح والمكروه، بل هو الحرام بعينه، لأن فيه إشاعة ثقافة الترف والبذخ بين من هم دوننا، هذا أولا، وثانيا فيه تشجيع لعامة الناس على الترف، ولا يصح لنا تشجيع الناس على الترف. فقد يكون في المجتمع أثرياء يقومون بتبذير أموالهم وهو عمل يخصهم وإن كان سيئا، إلا أن تبذيرنا كمسؤولين ليس تبذيرا لمالنا الخاص، إنما هو تبذير لبيت مال المسلمين، هذا أولا. وثانيا إن تبذيرنا يعد عاملا مشجعا للآخرين على التبذير، فإن الناس على دين ملوكهم، ملوك هنا ليست بمعنى الملوك، فنحن لا نقول لدينا ملوك، الملوك هم أنتم والناس على ديننا.
يخلص الإمام إلى القول بأن المجتمع والناس يتأثرون بإظهار المسؤولين لأرستقراطيتهم، ويبين ذلك بقوله:
قرأت في أحد كتب التاريخ أنه عندما أصبح الوليد بن عبد الملك خليفة وكان مولعا بجمع الثروة والمجوهرات والتحف، أخذ الناس في الزقاق والسوق يتحدثون فيما بينهم حول شراء وبيع الثياب والأقمشة والأحجار الكريمة وغير ذلك من الأشياء الثمينة. وحينما أصبح بعده سليمان بن عبد الملك خليفة كان اهتمامه منصبا على العمارة وبناء القصور، فذكر المؤرخ أن الناس أخذوا يتحدثون حول البناء والعمارة واقتناء الأراضي وتوسيع الدور حتى وهم في المساجد، فيقول أحدهم: أيها السيد، هل انتهيت من بناء منزلك؟ يقول الآخر: أيها السيد، هل بعت البيت الفلاني أو الأرض الفلانية؟ يقول آخر: أيها السيد، هل أضفت الغرفتين؟ أصبح كلامهم كله من هذا القبيل. بعد هذين الخليفتين جاء عمر بن عبد العزيز وكان عابدا. يقول المؤرخ: إن الناس في الزقاق والسوق كانوا يتحدثون فيما بينهم، فيقول أحدهم: أيها السيد، هل قرأت حقا يوم أمس دعاء شهر رجب؟ يقول الآخر: هل أديت تلك الركعتين؟ وبناء على ذلك فإن سلوكياتنا تترك آثارا تلقائية على الناس. إن حياة الزهد شيء جميل للغاية.
يشير سماحة الإمام إلى أن التطور، اصطناع البديل الكاذب والنموذج المزيف عن الأرستقراطية، فيقول:
إن الغرب خلال عقود اليقظة الإسلامية ولا سيما في السنوات الأخيرة بعد أن مني بهزائم متلاحقة من إيران وأفغانستان حتى العراق ولبنان وفلسطين والآن من مصر وتونس وغيرها، سعى بعد فشله في نهج محاربة الإسلام واللجوء إلى العنف العلني إلى نهج آخر، وهو صناع البديل الكاذب والنموذج المزيف كي يجعل الإرهاب المعادي للإنسانية بدلا من العمليات الاستشهادية، ويجعل التعصب والتحجر والعنف بدلا من التوجه الإسلامي والجهاد، والتعصب القومي والقبلي بدلا من الشعور بالانتماء الإسلامي والانتماء إلى الأمة الإسلامية، ويجعل التغرب والتبعية الاقتصادية والثقافية بدلا من التطور القائم على أساس الاستقلال، والعلمانية بدلا من العلمية، والمداهنة بدلا من العقلانية، والفساد والفوضى بدلا من الحرية، والديكتاتورية باسم حفظ الأمن والنظام، والروح الاستهلاكية والالتصاق بالأهداف الدنيوية التافهة والبذخ باسم التنمية والرقي، والفقر والتخلف باسم الزهد والمعنوية. خطأ بعضهم الذين يتصورون أن الظاهر المرتب يجب أن يكون توأما مع الأرستقراطية والإسراف. كلا، فمع اللباس المرقع والقديم يمكن أن يكون المرء مرتابا ومتميزا. لباس النبي صلى الله عليه وآله كان مرقعا وقديما، لكن لباسه ورأسه ووجهه كان مميزاً.